وجاء في الأثر ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله أكثر. وقال عليه الصلاة والسلام أمتي هذه أمة مرحومة. قال في الحديث عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داود وحديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب. وقال في شفاء العليل عقوبات الدنيا العامة وبلاؤها من آثار غضبه، فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء، فإذا رضي وزال غضبه زال البلاء وخلفته الرحمة. قال الشيخ صالح الفوزان المصائب كلها بسبب الذنوب، ولكن المصيبة للمؤمن فيها خير له، لأن الله يمحص بها ذنوبه ويكفر بها خطاياه حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. قال وأما الكافر فإن الله يمسك عنه ويغدق عليه النعم استدراجا له ليزداد من الكفر ويزداد من المعاصي حتى يوافي يوم القيامة بذنوبه ويكون في النار. الحادثة هذه فيها عبر في قضية الخاتمة، ولذلك نقلت القصص في ناس ختم الله لهم بخاتمة حسنة فيها يذكرون الله إلى آخر لحظة، جمع الله أمهم مبشرات. في ناس ماتوا وهم صائمين لأنهم في العشر الأوائل من ذي الحجة وهم صائمون ماتوا، يعني له أجر شهيد وهو صائم وناوي يضحي، وناس ذاهبين للحج وآخرون في بيوت الله. ولذلك فإن اجتماع مبشرات لهؤلاء من عظيم ما حصلوه في هذه الكارثة. وأحد الشباب الصالحين كان ينقذ الغرقى في سيول جدة وهو صائم، فجرفه السيل ووجدوه بعد موته وفي يده طفلة باكستانية عمرها 7 سنوات. وذاك الذي أنقذ 14 نفسا، الأعجمي الذي أنقذ 14 نفسا، يعني رجل مسلم قبضه الله بعد هذه الإنقاذات، كل واحد كم له فيها أجر؟ قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ثم مات. ما أحسن هذه الخاتمة. المحن تميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والناس معادن كمعادن الفضة والذهب، وفي معدن نفيس وفي معدن خسيس، وفي معدن حقيقي وفي معدن مزيف. في ناس عندهم كرم نفس مثل الذهب، من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. قال الحسن البصري الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم. فظاهر في هذه الكارثة الفاجعة إيمان أهل الإيمان، يعني في نجدتهم لإخوانهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. قصص البطولات، واحد يمكن ما له خبرة بالسباحة لما شاف واحد يغرق هو وزوجته وطفله يقول أنا ما أدري كيف أني قفزت وأخرجتهم، أنا ما أتصور كيف فعلت هذا. شكل ناس من الصالحين من أهل النجدة والمروءة فرق لإنقاذ العالقين داخل سياراتهم وسط السيول. يقول أحدهم تلقيت اتصالا أن والدي وبعض المسنين 40 شخص في المسجد الآن المياه تغمرهم، فذهبنا 10 من الشباب سباحة إلى المسجد وأنقذناهم جميعا من المسجد. واستجمع المتطوعون قواهم ليلا ونهارا للبحث عن المفقودين في تقديم الإعانات، يعني جهود خيرية في لجنة واحدة من الصالحين توزع 10,000 وجبة ساخنة يوميا. الآن هب الكرماء وفتحوا بيوتهم وبسطوا موائدهم وقدموا معوناتهم. يقول أحد الأخيار لما أحاط الهلع بالناس ودهم السيل جيرانا الذين يسكنون مسكنا شعبيا، عوائل 3 عوائل 19 واحد، خلاص البيت على وشك الانهيار، وجدنا أن هنالك سياج حديدي لنافذة حتى ندخل إليهم ولابد من كسره. يقول أنا وبناتي كسرنا السياج ثم أتينا بسلم خشبي طويل وضعناه وأنقذناهم من بيتهم على وشك الانهيار واحدا واحدا وأدخلناهم عندنا وفتحنا لهم خزانة الملابس لأنه خلاص ما عندهم شيء. يقول شاب رأى مسلم أعجمي مع عائلته في وضع خطير يستغيث مع أطفاله ومنسوب المياه ارتفع شيئا فشيئا، أخذنا حبل ودليناه وسحبناهم واحدا واحدا ولما بقيت الرضيعة نزلت وأخذت من أمواج السيل وفرشنا لهم سطح المنزل. مجموعة من الشباب خلص هو سبحان الله في وقت الخطر تعمل القوة الكامنة في الإنسان. الله عز وجل أودع في الإنسان قوة كامنة تظهر في وقت الخطر، يتحفز الجسم تحفزا عظيما ويبلو الإنسان بلاء حسنا لا يطيقه في وقت العادة. مجموعة من الشباب الآن يشاهدون السيل وهو يمشي بالسيارات، فربطوا حبلا قويا في عمود جسر ووقف مع الحبل مجموعة للشد، وطرف الحبل ربط فيه اثنان من الشباب حول الخصر، عقداه وشداه اثنين ونزلوا في السيل. يدخل يده الأولى من الشباك السيارة ويده الثانية من الشباك الثاني ويحضن السيارة والثاني مثله، وأولئك يجرون حتى أخرجوا السيارة بمن فيها عوائل. يعني سبحان الله في أعمال شهامة ونجدة وأعمال بطولية في الحقيقة بطولية، وفي أشياء يعني خواطر ما تجي حتى يستغرب الإنسان كيف تخطر عبالي هذه، شيء من الله. كان بين جسر الجامعة والجسر الذي بعده في الطريق الدائري 8 مسارات، 4 رايح 4 راجع. لما جاء المطر أول ما نزل المطر حبس الطريق فوقفت السيارات لأن المطر جاء قبل السيل. الناس الذين في الخط ظنوه حوادث وقفوا أكثر من 3 ساعات واقفين في المسارات ليأتي السيل بعد ذلك. يقول أحدهم رجل عسكري صالح، يقول أنا في السيارة لما رأيت السيل، طبعا الناس في عمره ما شاف سيل أصلا، وذاك ممكن ما يعني ما يتصور القضية، ما يتصور خطورة الموضوع. يقول لما جاء السيل ورأيت السيل فتحت السيارة لكي أخرج وأنجو، فجانبي سيارة أخرى فيها واحد وزوجته ورضيعة. قلت له السيل، قلت له أخرج، قال لا لا. سبحان الله في ناس ممكن ما يعقل عندهم، يقولوا أنا شايف السيل جاي من هد. يقول ما وجدت طريقة إلا أن أخطف البنت من أمها، فخطفت البنت وجريت. فطبعا هو وزوجته جروا ورائي، أجري يجرون ورائي حتى ذهبت إلى المكان آمن فوقفت وسلمته البنت. فالتفت إلى سيارته فإذا السيل قد جرفها. حصلت يعني قصص، ومن رجال الدفاع المدني ومن يعني عامة الناس، وحتى يعني بعض الناس اللي احنا نسميهم يقول هذول العامة، هذول الشباب اللي احيانا يعني في الشوارع، لكن منهم موفق وقت الفزعة والنجدة يهب يعمل. حتى يقول الشعبي رحمه الله نعم الشيء الغوغاء، يسدون السيل ويطفئون الحريق. بعض هؤلاء صحيح انهم يعني عوام غوغاء، ولكن بعضهم اذا جاءت اوقات النجدة انجد، وبعضهم طبعا لصوص ينتهزون الفرصة ويسرقون. وهذه قضية الاستغلال البشع للكارثة حصلت فيها مآسي كثيرة. يذكر لي أحد الضباط يقول قلما دخلنا بيت من بيوت المنكوة بعد ذلك فيها شنط إلا وجدناها مفتوحة، سراق يختبئون تحت السلالم يكسرون الأبواب يأخذون كذا، لا يتورع طبعا يسرق جثة في سيارة، يدخل على ناس منكوبين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. الإجرام إجرام إجرام، لصوص يعني تسلب أشياء الناس طيب تركوها وفروا هربوا، أخذت. بيع ثلاجة 40 ريال من وين جبتها؟ ولذلك لا يجوز شراء المسروقات، وسنأتي على هذا في أحكام الحادثة. وقضية استغلال في رفع الأسعار شيء مكروه بشع. يعني الناس الآن في كارثة وكثير منهم في أحياء فقيرة وأصلا ما عنده شيء الآن، لو تقول له ادفع لي يقول لك ادفع لك من وين، أنا ما عندي بطاقة صراف ولا عندي فلوس ولا عندي شيء، أنا طالع يمكن فقط شيء يستر عورتي أنا طالع الآن. وبعضهم يقول أنا ما عندي فلوس والله استدنت ثمن العشاء لأولادي. السيل لما جاء غمر من 3 إلى 4 متر، طبعا أي واحد بدروم قبو هذا راح انتهى، الدور الأرضي قضي عليه أيضا. من نجا اللي تصعد في الدور الأول أحيانا والدور الثاني أو الثالث السطح، وما كل الناس بيتهم دور واحد، خلص قضي عليه انتهينا، دخلت الماء انتهى، اللي ما لحق ما حد أنجده ما حد أخرجه قضي عليه. ارتفاع الماء من 3 إلى 4 متر بعض الذين حتى ذهبوا إلى سطح البناية يقول أنا 17 ساعة نحن الآن أنا وأطفالي في سطح البناية حتى تم إنقاذنا، أنادي بس أبغى حليب للأطفال، لكن أنادي من؟ والسيول تحتي تمشي بالجثث، سيارات. المهم استغلال القضية برفع الأسعار، مغاسل السيارات رفعت أسعارها، سيارات شفط المياه رفعت أسعارها، رافعات السيارات رفعت الشقق المفروشة، بعضها شركات النظافة، معدات السحب. هذا وقت البذل أصلا، هذا وقت الذي أنت تعطي فيه مجانا الآن أو بأجرة المثل. طيب أما يكون السحب 50 يصير 400، يعني 8 أضعاف. وهنا تظهر قضية هل في سرعة لنجدة المسلمين ولا تخاذل؟ لأن الطفلة التي تبكي بأعلى صوتها تنادي أمها وأباها وأمواج السيل تلاطمها يمنة ويسرة، وكل مرة تحاول إمساك. شوف أنت منظر، منظر طفلة في السيل تصيح تصيح، طبعا راح الأب والأم هي تصيح، تبغى تتعلق بشيء، بشجرة تمر بجانبها. ويعني من كان يقدر يجب عليه، من كان، وناس أحيانا لا يقدرون، كل واحد نفسي نفسي. أصلا ليش يذكر بيوم القيامة؟ لأن يوم القيامة كذا كل الناس نفسي نفسي، ففي وقت السيل الجارف كل الناس نفسي نفسي. هذا يشوف الطفلة تستغيث في وسط السيل حتى ينقطع صوتها تغرق ماتت. اللي بقي معلق في شجرة 10 ساعات وسط السيل، أو وجد له عمود مثلا تعلق به ولا يستطيع لا يسبح ولا يطلع ولا شيء، 10 ساعات يرى الجثث أمامه تمشي وراء بعض وراء بعض، سيارات، جثث، ناس تصيح، أطفال تصيح، نساء تصيح، إيش يكون مر عليه هذا من الرعب؟ ولذلك في ناس إلى الآن لا يستطيعون النوم بالليل لأن قضية الفزع موجودة في أذهانهم الآن عالقة. في أزمات نفسية يعيشها بعضهم إلى الآن، يعني إلى الآن أطفال ممكن يقومون بليل يصرخون لأن مر عليهم ساعات من المعاناة أو أيام، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لكن الله عز وجل ينزل المعونة على قدر المؤونة. أحدهم لما حاصر السيل منزله، يعني أولادي تحت، يقول كيف أني استطعت أذهب أشيل 2 مع بعض وأصعد كل السلم إلى السطح، ثم أنزل وأشيل 2 وأصعد كل السلم إلى السطح حتى شلتهم كلهم، كيف فعلت هذا في هذه المدة القياسية؟ أنا ما أدري. هذا تفسير حديث إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء، حديث حسن. ولذلك في ناس نفوسهم ترى طيبة خرجوا من المصيبة، بعض الناس في الأحياء مع غرق وموت أهاليهم، لكن كان لقاء بعضهم لبعض في سماحة، ابتسامة، في رضا، طمأنينة، ربط الله على قلوبهم. في ناس يربط الله على قلوبهم عند البلاء، وفي ناس يجزع يحبط ينهار، ولولا محن الدنيا ومصائب الدنيا لأصاب العبد من الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما يكون سبب هلاكه في الآخرة. فيبتليه أرحم الراحمين في الدنيا بابتلاءات تستفرغ الفساد الذي في نفسه، تستفرغ الكبر والغرور والعجب والحسد والحقد. الله يربي عباده بالمصائب، ولذلك مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تجعلك تعرض عنه. قال الحسن لا تكره البلايا الواقعة، فلرب أمر تكره فيه نجاتك ولرب أمر تؤثر فيه عطبك. الكارثة أسهمت في خلق نوع من الترابط الاجتماعي، ازدياد صلة الرحم. الناس بتروح أين ذهبت؟ يعني لجأوا إلى أهاليهم، إلى أقربائهم، إلى جيرانهم، إلى معارفهم. ناس فتحت بيوتها للناس غير الشقق اللي استؤجرت والإسكان الذي سكنوا فيه، لكن في كثير من الناس ذهبوا إلى أهاليهم خلص. الذي سافر خرج إلى أهله في مكان آخر في البلد نفسه. وكذلك التفكير وقت الحادثة، يعني لما تأتي هذه الأزمة والشدة وكل الناس يجرون لا يلتفت أحد، فيتذكر يوم الدين ولا يسأل حميم حميمة، كل واحد يقول نفسي نفسي، يذكرهم بيوم الدين. تخيل نفسك داخل الحدث، ماذا كنت ستعمل؟ هذا مما يعين على أن يربي الإنسان نفسه، ويعين في أوقات الأزمات أن يكون لك بها سابق خبرة من شيء اطلعت عليه، تعلم سباحة، إسعافات أولية، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تفعل وقت السيل، ولنا وقفات معها في آخر الدرس. الكارثة كشفت أشياء كثيرة، كشفت خيانات، سرقات، كشفت جرائم بلا شك. يعني حي سكني قبل السد، تخيل حي موجود قبل السد، يعني الحي يحمي السد، يعني السيل إذا جاء يجي على الحي أولا ثم السد، والمفترض أن الحي يبنى وين؟ بعد السد. هذا حصل موجود، مخططات مبنية سكنية في طرق السيل، السيل لما جاء كما قالوا أخذ حقه ومشى في طريق الطبيعي، بل أزال السيل ردميات حصلت في أراضيه وأصلا مجرى سيل، وأظهر فتحات كانت قد جعلت من زمان لتصريف السيل بالواسطة والمحسوبية والرشوة والمعرفة، لهفت أخذت أكلت وطبطب وليس أطلع كويس، وختام بحيرة المسك طبعا ردمية 5 أمتار خلاص ما في شيء اسمه مجرى سيل ولا فتحات تصريف، وحي وبيع الأراضي حراج، وناس تيجي تسكن بعدين يدفع دم قلبه كما يقولون وقرض من البنك لتكون هذه النهاية. هذه جرائم، هذه جريمة، ترك الناس يبنون في مجاري السيل وإعطائهم تراخيص جريمة. كشف السيل الجرائم، قضية يعني سوء التجهيزات، قلة أمانة المقاولين، ضعف الخبرة الهندسية، عورات الأنظمة، الخلل الموجود، فساد وفشل كثير من المشاريع، شيء حبر على ورق. وجدت فتحات عمودية، هذه من وسائل تصريف السيل، لكن لا يوجد القنوات البينية العرضية تحت الأرض اللي بينها على أساس الماء إذا نزل يمشي. جاءوا يشوف الفتحات، فتح الفتحة، فتحة موجودة بس ما في قنوات اللي تربط، خيانات. ليش؟ جاء هذا المسؤول أكل الميزانية، وتعال أنت يا المهندس وقع على الاستلام المشروع، خذ رشوة وقع كله تمام، ولا ما في مطر، وهذا حنا ما يجينا مطر، قحط ما في مطر، ايش دراك انت تعالى من غيب. وبعدين ما سوء الظن بالله انه لا ينزل مطرا، طيب وقد ياتي سيل، وهذا ما حصل. كان يعني هذا الحدث كشف بلا شك اهل الخير واهل الشر في الحقيقه، وفي اشياء طبعا ما راح تكشف الا يوم الدين، يعني الله عز وجل بصير بالعباد، ويوم القيامة هو اليوم الحساب. هنالك أحكام شرعية متعلقة بالكارثة، أولا وجوب إنقاذ الغرقى، فإنقاذ معصوم الدم واجب على المستطيع، وتجب قطع الصلاة لأجله ولو كانت فريضة لإنقاذ الغريق إذا كان قادرا على ذلك. 2 الواجب الكفائي، يعني ما يستطيع المسلمون عمله من الواجبات هذه يجب القيام به، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم على الباقين، فإذا لم يقوم به أثموا كلهم. والآن الكارثة لا زالت آثارها موجودة، يعني لا زال الناس يحتاجون إلى إعانة وإلى إغاثة، ولا زال استخراج الجثث، لا زال قضية الإنقاذ، ولا زال الإطعام، ولا زال الإيواء، لا زال إلى الآن. ولذلك يجب العمل على الجميع، لأن الواجب هذا الكفائي يصبح عينيا إذا لم يوجد العدد الكافي من الناس للقيام به، بل من ترك المقدور عليه فحصل ضرر يضمن، كما قال بعض العلماء. قال الشيخ ابن عثيمين: لو شاهدت إنسانا غريقا بالماء وهو يشير أنقذني يا رجل وتركته حتى غرق فهل تضمن؟ قال: الصحيح أنه يضمن لو كان قادرا على إنقاذه، أما لو كان عاجزا فلا يضمن، يعني ممكن يدفع ديته. هذا 3 فقه الإنقاذ في أولويات، يعني مثلا من الحالات التي حصلت يبدأ بزوجته ولا بأمه؟ الآن عملية انتشال، يبدأ بابنه ولا بأبيه؟ ولما سألت هذا السؤال لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به، قال: هذه المسألة التي يقال أن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله سئل عنها في حريق منى، قال له رجل: لما صار الحريق في زوجتي أمي، طلعت زوجتي، رجعت أمي احترقت ما استطعت. قال: فأنكر عليه الشيخ جدا وقال: كان يجب عليك أن تبدأ بأمك. قال الشيخ عبد الرحمن: نصوص الشريعة تدل على وجوب البدء بالأم قبل الزوجة، وبالأب قبل الابن، الأم قبل الزوجة والأب قبل الابن. قال الشيخ عكس النفقة، النفقة أنت تنفق أولا على زوجتك وأولادك، ثم إذا فاض واحتاج الأبوان على الأبوين، الإنقاذ عكس النفقة. كذلك تكون أقدار، هذا واحد كان عنده زوجة وأم وأولاد، يقول لما جيت أنقذ الماء داهم البيت، جيت أنقذ قررت أن أنقذ أمي أولا، فرجع أحملها قالت وغاضب عليك إلى يوم الدين إذا ما بدأت بأولادك، هي والزوجة قالت، يقول يعني أنا أخرجت الأولاد رجعت إلى الأم والزوجة انهدم الجدار عليهم ماتوا، جيت أخذ الأولاد سبقني السيل وجرفهم، وخلص يعني طبعا كان أمر الله قدرا مقدورا. ما في من أحكام طبعا الكوارث أنه هنا قضية إمساك المرأة الأجنبية ونقل المرأة الأجنبية ورفع المرأة الأجنبية كله تسقط خلاص، الآن صار صلنا في قضية حياة وموت. من الأحكام أن طين الشوارع والوحل الأصل فيه الطهارة ما لم تظهر فيه نجاسة. من الأحكام أن المسلم إذا ما وجد الماء ولا ما يتيمم به يصلي على حسب حاله، هذا اللي معلق في شجرة يمكن ما يستطيع يتوضأ معلق 10 ساعات سيصلي على حسب حاله، والمرأة تصلي على حسب حالها وإن لم تستطع ستر بدنها، وإذا عجز عن الركوع والسجود أومأ وصلى على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويجوز الجمع في حال الحرج مثل هذا حتى في الإنقاذ، لأن الناس كان في مهمات الإنقاذ ساعات وراء بعض يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يجوز الجمع بين الظهر والعصر 4-4 بين المغرب والعشاء 3-4. من الأحكام أنه يجب انتشال الجثث، لأن هؤلاء مسلمون موتى لهم حق التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. طيب وإذا جينا إلى حفرة وتأكدنا وجود جثث لا يمكن انتشالها وإخراجها، ردمناها دفناهم وأحطناها بسور ليعرف أن هذه مقبرة. إذا اختلط الموتى في السيل ولم يميز المسلم من الكافر، قال ابن قدامة رحمه الله، فإن اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين فلم يميزوا صلى على جميعهم، لكن المصلي ماذا ينوي بدعائه؟ المسلمين منهم، بس الجثث كلها أمامنا في الصلاة. مسألة إذا لم يوجد إلا بعض الميت يغسل ويصلى عليه، وجدنا نصفه ربعه في كارثة السيل، حصلوا يد رجل، وجد الناس تقطع بعضهم تقطعوا مع الحركة العنيفة. من أصاب ماله جائحة، طبعا هذه اسمها جائحة لا شك اجتاحت، إذا أصيب المال قبل حولان الحول سقطت الزكاة، إذا أصيب المال بعد حولان الحول وما أخرج الزكاة وهو يقدر على إخراجها لا تسقط عنه، فهي دين عليه. طبعا الآن يصح صرف الزكاة للمتضررين من السيول، هؤلاء لأنهم من الغارمين والفقراء صاروا معدمين الآن خلاص، كان عنده بيت، كان عنده ملابس أثاث، كان عنده سيارة، يقول واحد أنا ما عندي إلا سيارة يعني حافلة أجرها أكد عليها، راحت أمام عيني ذهب مصدر رزقي خلاص، يعني ناس صاروا فقراء بالكارثة. ويجوز تعجيل الزكاة عند الحاجة لإغاثة المنكوبين. المبيع الذي تلف بسبب كارثة السيول إذا تلف قبل قبضه يتلف على حساب البائع والمشتري يسترد الثمن، إذا تلف بعد القبض فهو على حساب المشتري والبائع لا زال له الثمن. هذه قضية وضع الجوائح جاءت في حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال عليه الصلاة والسلام لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. إذن اشتريت الثمر ولا زالت في الشجر، فجاء السيل تتلف على حساب من؟ البائع، والمشتري يسترجع حقه ثمن. هذه قواعد ما يحتاج لها قانون دولي. طيب باقي أقساط الإجارة في البيوت المتهدمة من السيل، واستأجر شقة ودفع مقدما سنة، بعد 4 أشهر اجتاح السيل، يحق له أن يأخذ الأجرة للأشهر 8 الباقية، لأنه استفاد من 4 والباقي ما استفاد منها، فترجع إليه تعاد إليه. طبعا الكارثة أظهرت آلاف السيارات المعدمة التالفة، وكثير منها الآن مأخوذ بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو النظام الذي قال أكثر العلماء إنه لا يجوز، إدخال الإجارة في البيع في عقد واحد لا يجوز، إما إجارة وإما بيع. إجارة مع وعد بالتمليك ماشي، أما إجارة منتهية بالتمليك بمعنى أن يصير التمليك إجباري وصارت إجارة داخلة في البيع مشكلة. الآن تظهر آثار مخالفة الشريعة، لأن الآن لما تلفت السيارة تتلف على حساب من؟ لو كانت مستأجرة، لو كان عقد إجارة فقط، أنا استأجرت سيارة من شركة تأجير أدفع لهم شهريا، إذا تلفت تتلف عليهم بدون تعدي ولا تفريط، تتلف على حساب من؟ صاحب السيارة وهي شركة التأجير، لهم أجرة المدة اللي استعمل فيها السيارة. لو كان بيع تتلف على حساب المشتري، خلاص أنا اشتريتها وعلي أقساط أسدد أقساط الثمن، لكن أنا ملكت السيارة فإذا تلفت تتلف على حسابي. ففي عقد الإجارة السيارة تتلف على حساب المؤجر، في عقد البيع السيارة تتلف على حساب المشتري. لما تقول لي إيجارة منتهية بالتمليك تدخلها في بعض، الآن إيش يصير؟ تتلف على حساب من؟ ولذلك ما في شيء، إما إيجارة وإما تمليك، إما تشتري يصير هو اسمه عقد بيع بالأقساط أو عقد إيجارة. تبغى تتملك السيارة في المدة اللي يصير عندك فيها، الوقت اللي يصير عندك فيها قدرة على شراء بقية هذا، تروح لهم يقول أبا أشتري منكم، يقولوا باقي لك كذا ادفعوا، وصير عقد بيع منفصل، عقد شراء منفصل. على أي حال هذا سوف يعني يظهر الآن. طبعا شركات التأمين والميسر التي تحارب الله ورسوله، أول من سيتهرب من إيش؟ ما لنا دخل، كوارث هذه الطبيعية. اقرأ عندك، اقرأ إيش مكتوب. أصلا هم غيبوا العقد في كثير من أحيان التأمين، من اللي قرأ عقد التأمين؟ ولذلك التأمين التعاوني الذي لا تكون فيه أقساط التأمين ملكا للشركة وأن ملكا للمؤمنين المتعاونين، بل يرد إليهم إذا فاض وزاد بعد التعويضات، غير. والتأمين التجاري هذا غير أكل المال بالباطل. طيب، واحد الشركة أعطته سيارة وهو على رأس العمل، إذا ترك الشركة يرجع السيارة، جاء السيل وشالها، تتلف على حساب من؟ حساب الشركة. هذا يسموه الأجير الخاص، ما تلف عنده بغير تعد ولا تفريط لا يضمنه. طيب الأجير العام، وديت سيارتك على الورشة وجاء السيل أخذ الورشة بما فيها، قال بعض العلماء الأجير العام يضمن المشترك، الأجير المشترك، ولكن الراجح أنه لا يضمن إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. هذا سيل خلاص، قدر من الله فوق قدرة الجميع. طيب الأمانات والودائع، أنت عندك أمانات وودائع وجاء السيل وأخذها، أخذ أموالك وأموال الناس بدون تعدي ولا تفريط، ليس عليك شيء، وضعتها في حرز مثلها ما عليك شيء. طيب المستعارات، استعرت شيء وتلف بدون تعدي ولا تفريط، الراجح أنك ما تضمن، وقال بعض بتضمينه. طيب رأس مال المضاربة إذا تلف يتلف على حساب المضارب ولا حساب صاحب المال بغير تعدي ولا تفريط؟ على حساب صاحب المال. من الأمور المهمة جدا جدا في الأحكام أن كل ما فقد في السيول من الممتلكات تجري عليه أحكام اللقطة شرعا، فإذا كان شيئا تتبعه نفوس أوساط الناس، شيخنا قدره ب50 ريال فأكثر، مو مثل 5 و10، هذه ساعة، جوال، ذهب إلى آخره، أثاث، ثلاجة، فرن، مكيف، حكم اللقطة، ما يجوز لأحد أن يتملكها، ولا بد تعرف، وممكن يجعل لها مستودعات تحفظ فيها ليأتي أصحابها، الذي يدلي ببينة يأخذ، وتعرف سنة. أما الذين ذهبوا يأخذون من السيل ومن بيوت الناس ومن الشوارع ويقولون هذه يلا غنيمة ما لها صاحب، لصوص. طيب لو واحد غصب شيئا وتلف بالسيل يضمن، لأن يد الغاصب ضامنة على طول، فرط ولا ما فرط؟ لأنه غاصب حرامي لص. طيب إذا وجد استغلال من بعض الناس بالأسعار فتضرر الناس وهم أصحاب حاجة، يجوز لولي الأمر أن يسعر عليهم ويلزمهم بتسعيرة معينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما احتاج إلى بيع وشراء عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل. من الأحكام الفقهية يحرم شراء السلع المسروقة، إذا غلب على ظنك أن هذه مسروقة منهوبة من البيوت يحرم شراؤها. من الأحكام إرث الغرقة، يكون عندك مثلا عائلة ومات بعضهم، إيش الحكم في الميراث؟ الغرق إذا لم يعلم أيهم مات أولا فلا يرث بعضهم من بعض، وإنما يحصل ميراث كل واحد منهم بورثتهم الأحياء. إذن اللي مات نسقطه، ما نورث بعضهم من بعض، لكن نورث الأحياء من الذين ماتوا، والذين ماتوا ما نعرف من اللي مات أولا. لو نعرف أنه هذا مات قبل هذا نورث الثاني من الأول ثم نورث الأحياء من الثاني، لكن إذا ما عرفنا من الذي مات قبل من فلا يرث بعضهم من بعض الأموات. في هذه الحالة قضى به زيد رضي الله عنه في قتل اليمامة وفي من مات في طاعون عمواس، وبه أخذ جمهور الفقهاء. من الأحكام أن الكذب والخداع لأخذ التعويضات باطل. وحدثني بعض رجال الدفاع المدني قال يجي واحد يقول أمي طلع أمه ماتت من 20 سنة، لكنه جاي يقول أعطوني 1,000,000. بعض الناس لا دين ولا أمانة ولا أخلاق، يريد أن يركب الموجة وأن يستغل الوضع ويقدم على أنه متضرر وما هو متضرر، ويمكن ما هو ساكن في الحي كله، يقول راح البيت وراحت السيارة، وأصلا لا في بيت ولا في سيارة، وبعض الأشياء التحقق منها صعب. فكل من قدم محتالا فهو يأكل حراما، وبعض الناس عاد يقدم هو يحط أسماء الأولاد وما ذهب لهم شيء. طيب ما حكم المفقود الآن؟ في هناك مفقودون لا زال، ما حكم المفقود؟ من انقطع خبره ولم تعلم حياته من مماته يتربص به مدة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان حيا لظهر. إذا انقضت المدة هذه حكمنا بموته، فإذا حكم القاضي بموته اعتدت زوجته 4 أشهر و10 وقسم ميراثه. طيب الآن في قضية المحاسبة، ناس في البلدية، في المقاولات، شركات، في القطاع العام والخاص، الآن فتح التحقيق، ما حكم هؤلاء المفرطين إذا اكتشفوا وعثر عليهم؟ المعتدي والمفرط في عمله والغاش يضمن ما تلف، لأنه تسبب في إتلاف نفس الغير ومال الغير. والقاعدة في الفقه الإسلامي المفرط ضامن، سواء أتلف مباشرة بيده أو تسبب في الإتلاف، لأن المقاول قد يغش ويسقط البنيان، والموظف يعطي رخصة برشوة في مكان خطير ممنوع فيه البناء، فكل من تسبب سيضمن، مو بس يعاقب يسجن ولا لا، يضمن التلفيات. وهنا مسألة مهمة وهي قضية ما بين قدر الله والإهمال البشري. لا شك أن الكارثة كبيرة، وبعض الكوارث طبعا مهما وجد من الاستعدادات الدنيوية لن يعني تمنع الكارثة، لكن الفرق أن الاستعدادات الدنيوية إذا كانت صح ستكون الخسائر أقل، هذا معروف. ولذلك من تسبب في ترك إجراءات سلامة، ترك احترازات واحتياطات، يأثم ويحاسب ويعاقب في الدنيا وفي الآخرة إذا ما تاب. فكون نقول إنه هذا قدر من الله وهذه فاجعة وهذه كارثة كبرى لا ينفي محاسبة المقصرين، ولا بد من محاسبتهم، مع إيماننا أن ما حصل قضاء من الله وقدر وفاجعة مصيبة حلت. من الذي أعطى هذه الأراضي وتراخيص البناء فيها؟ من الذي غش في البناء؟ ومن الذي لا بد من محاسبة ولا بد من معاقبة. وقضية نهب المال العام والأخذ من الميزانيات وسرقة الميزانيات والنهب من ميزانيات المشاريع، هذه الكارثة الكبيرة التي اكتوى بها المجتمع من سنين طويلة جدا. والتلاعب بالأموال العامة خطير. الآن إذا كان مال مسلم واحد حرام عليك أن تأخذ منه بغير إذنه وتأكله، كيف مال بيت مال المسلمين؟ كيف ميزانيات المشاريع العامة، ميزانيات مشاريع الخدمات، ميزانيات البنية التحتية، ميزانيات المرافق العامة والصرف، مياه الصرف؟ الآن الكارثة، يأتي ناس يقول هذول إيش جايين يسوي، يقول هذول جايين يسوي دراسة على ظاهرة فريدة من نوعها في العالم. شلون؟ يقولون أول مرة نشوف بحيرة صرف صحي فوق مستوى البلد، حتى إذا انفجرت انفجر على البلد، يعني 30 مليون متر مكعب إذا صارت على ارتفاع متر كم مساحة تغطي؟ 30 مليون متر مربع. طيب إذا صار المتر نص متر إيش تغطي؟ 60 مليون متر مربع. إذا صار ربع متر من العفونة والنتن والسموم إيش تغطي؟ 120 مليون متر مربع، حتى تبتلع الأرض الماء. إيش هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. إيش يعني يتخوضون في مال الله؟ يتصرفون في المال العام وينهبون ويأخذون بالتشهي ويسرقون، وهؤلاء لهم النار يوم القيامة. رب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. هذا لفظ الترمذي، والأول لفظ البخاري. الخيانات واضحة، وقد قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الذين نهبوا الميزانيات، هذه ميزانيات المشاريع، وما سووا شيء أو سووا شيئا ليس مذكورا ولا يسمن ولا يغني، أو سووا بعض وأكلوا البعض، فقد قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يغلل. قال بعض السلف: والله لأن أشق بالمنشار أحب إلي من أن أخون فلسا أو أتعدى. ما هو الواجب في مثل هذه الكوارث؟ أولا الإعانة في البحث عن المفقودين، استخراج الجثث للصلاة عليها ودفنها، طعام المحتاجين، المواساة والتعزية والتصبير، حماية الممتلكات، حراسة أموال الناس، نقل المصابين، كسوة العريان، تهنئة الناجين، تعريف الملتقطات وحفظها، معالجة القلق وتسكين الفزع، التوبة والاستغفار، رعاية الأولاد الذين فقدوا أهاليهم، جمع الإثباتات والأوراق الرسمية وتسليمها للجهات المختصة، ينبني عليها أحكام حقوق للناس، تقديم الأهم في المهم، طبعا إنقاذ مثلا العيال قبل المال، مثلا حقوق الجيران، الإسعافات الأولية وما يجب على الناس من هذا، أهل الحي، دور مراكز الأحياء، مستودعات الخيرية الآن تقوم بنشاط كبير في هذا. يمكن شوف واحد عنده مستودع مبيدات حشرية الآن يمكن يساهم في قضية معالجة تكاثر الذباب والناموس الذي يحدث الآن. هذا زاد الآن لأن في روائح كريهة ونتنة أصلا في الأحياء، روائح جثث. واحد يقول: شوف هذا المحرك الكهرباء اللي طاح هنا، أنا أجزم لك أنه تحته في واحد، وفي رائحة كريهة تنبعث. وهذا كثير قصص حفر تركتها الشركات، حفرة كبيرة كذا، إهمال تفريط، ولا أحد جاء وراهم ولا ليش تركته، صارت الحفرة مقبرة، مقبرة عشرات السيارات والأشخاص داخل، وبعضهم لم يستخرجوا حتى الآن. حتى الآن شوف جاءت معداتهم بالليل يحاولوا ردمها، كان أعلى من فيها لولا أن قام من يحرس والأخيار. وين الآن جاي تدفنها الآن بعد ما وقع الناس اللي فيها؟ ما عرفناهم ولا أخرجناهم. لابد من غرس معاني الإعانة والإغاثة في نفوس الشباب، ولابد من ضبط الأشياء بالميزان الشرعي، لابد من تحديد الاحتياجات. هذه دروس تعلمها من الكوارث. لابد يعني قضية تربية النفس ودورات، لازم يصير في دورات عليها إيش تحتاج في مثل هذه الكارثة: بطانيات، أطعمة، ملابس، لحف، سجاد، ثلاجات، مخدات، فرش، حليب أطفال، حفايض أطفال، ثياب رجالية، ثياب نسائية، كيف يتم التوزيع. قضية الأوبئة، لأنه الآن عندك مستنقعات فيها وبرك راكدة، يعني هذه بيئات خصبة للملاريا، حمى الضنك، الإسهالات، أشياء كثيرة. طبعا أهل الإحسان تذكيرهم، فتح الأبواب لهم، هذا قدم شقق مفروشة، هذا قدم سيارات دفع رباعي للاستخراج، هذا قدموا ذبائح، مطبخ يطبخ للناس مجانا. واحد سخر نفسه لجمع المصاحف والأوراق فيها آيات وأحاديث واللفظ الجلالة حتى يصان عن القاذورات. المجال العمل الآن كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني هل الآن وقت العطاء الذي يستطيع أن يبذل أي شيء زايد عنده وفي أخوك المسلم يحتاج، يجب عليك أن تقدم له. المجتمع كله عليه أدوار: خطبة، طلبة علم، علماء، دعاة، تجار، مهندسون الآن ممكن يبذل خبرة الهندسية، يقول هذا آيل للسقوط، هذا يتحمل، هذا ممكن يترمم، هذا كذا، ناس مساكين، وين اللي يتصدق عليهم بالخبرة الهندسية؟ أين الخبراء في تقييم الوضع؟ أين الخبراء في البيئة؟ أين الخبراء في الصحة؟ لابد الآن، هذا وقت البذل، خلاص الآن صارت الكارثة. قال واحد يعني أنا أسافر لهم؟ نقول نعم، إذا تستطيع سافر لهم، اذهب أقدم رأي، أقدم بحث، دراسة، أعمل أي شيء تعمله، تفاعل إلكتروني، مواقع، منتديات، تعريف بالمفقودات، بالمفقودين، إعلانات، جمع الإعانات، توزيع، تعزية، لابد. الصور كثيرة، هناك تجارب عند الغربيين ودراسات وأعمال ومؤسسات وقوانين في الكوارث، لابد أن يستفاد منها، لازم. في يعني هنالك فقه إدارة الأزمات، فقه إدارة الكوارث مثل هذه الكارثة. مثلا في استراتيجيات معينة، السرعة، الإدارة الموحدة، اعتماد الأساليب العلمية في العمل، ما هي فوضى وعشوائية. أنت ممكن تنقل مصاب من حادث، النقل يسوي له شلل رباعي، وكان قبل أن ينقل ممكن إذا عولج يمشي. طريقة نقل المصاب، الهدوء، الابتعاد عن التعقيدات البيروقراطية، أساليب العمل الجماعي، توثيق المعلومات، هناك مستلزمات مادية وخطط وموارد بشرية وميزانيات مالية، تنظيمات إدارية وتوزيع مهام ومسؤوليات وصلاحيات وكوادر وحوافز. يعني أصحاب الخبرات الإدارية يحتاج إليهم. الآن شوف الكارثة هذه، الشرعيون يعني أصحاب العلم الشرعي، الدعاة، تجار، إداريون، مهندسون، كل الإمكانات، حتى التصرف في السيول لازم يكون في توعية للناس بشأنه، لأن السيول ممكن تأتي في بلدان كثيرة، في مدن متعددة ممكن تجي السيول في أماكن مختلفة. صحيح مثل منطقة الآن مثلا هذه ما فيها جبال، يعني فيها سيول تسيل بسرعة هادرة مثل ما يمكن أن يحدث في المناطق اللي فيها جبال، نعم، لكن ليست بمنأى عن كوارث الأمطار الغزيرة. يعني لو تواصلت الأمطار في المدن هذه مع ضعف التصريف تغرق طبعا، مياه تطلع، منسوب مياه تدخل على الناس في البيوت، تغرق إلى آخره، مشهد يمكن أن يتكرر. ولذلك شرعا توعية الناس بالتصرفات الصحيحة في الكوارث مطلوب. فإذا كان المجتمع غير واعي ولا مؤهل ولا، طبعا ستزداد الإصابات والخسائر وتزداد المصائب. يعني حتى لو وجدنا في كلام العلماء عدم جواز السكن في بطون الأودية، مجاري السيل، يقول واحد أنه كانوا ناس جالسين في مجرى سيل جاف ما في شيء، يقول فجأة رأينا فأرة تخرج أولادها من الجحر، فقال الكبير في السن سيل، يقول وارتفعنا وجاء السيل. فمثلا قضية استخدام مواد البناء العازلة المقاومة، أصوات الرعد والبرق التي تنذر، التصرف السريع، عدم المرور من تيار مائي سيرا على الأقدام إذا كان الماء فوق مستوى الركبة. إذا ما كنت تعرف عمق المكان وأنت تسوق السيارة، ما تعرف عمق الماء ما تدخل فيها أبدا، الابتعاد عن قنوات المياه الطبيعية والأودية، الاحتفاظ بالمخزون طبعا في الأطعمة، قضية الطاقة الكهربائية. الناس اللي عندهم الآن مثلا أشياء، عدادات كهرباء، سنترالات هاتف تحت غرقت وانقطعت الاتصالات، اللي حاط العلب الكهرباء والسنترالات فوق مثلا في الدور العلوي سلمت. يعني في إجراءات معينة معروفة عالميا، مواصفات في مناطق اللي يمكن تأتي فيها السيول، الاحتفاظ بأماكن معينة فيها إسعافات الأولية والمواد الطبية، لما يجي سيل مباشرة فصل الكهرباء. من الذين ماتوا في الكارثة واحد استطاع أن يحتفظ بنفسه، يسبح يعوم مع وجود الماء في الغرفة، لكن مات رحمه الله بسبب الماء المكهرب، لأن الماء الذي في الغرفة تكهرب، أسلاك انكشفت، التيار لم يفصل. قضية فصل التيار مثلا، عدم أكل من الطعام الذي اختلط بمياه الفيضانات، عدم التعرض للمعدات الكهربائية المبلولة، تجنب قيادة السيارات وسط المياه المتحركة بصرف النظر عن قوة وحجم السيارة. يقولون أنه 15 سنتيمترا من أسفل السيارة يسبب تعطيل المحركات، ممكن يسبب تعطيل المحرك. إذا صار 30 سنتيمترا يؤدي إلى أن تعوم السيارة، 60 سنتيمترا يمكن أن يحملها الماء الآن، وإذا مشى به خلاص أنت مالك أي سيطرة. وأعمدة توزيع الكهرباء على الأحياء قد يكون بها تيار كهربائي، ولذلك أعمدة الإنارة قد تكون سبب الهلاك وقد تكون سبب النجاة. ينصح من دخل في السيل أن يغتسل بالمطهر والصابون، وتسبب السيول عادة تسممات عن طريق المياه الموزعة بالمواسير، ولذلك ينصح بغلي الماء على الأقل دقيقة بعد مرحلة الغليان. وأي شيء من أدوات المطبخ من الخشب والبلاستيك إذا دخل عليها الماء لابد من التخلص منها، لأنه لا يوجد طريقة سليمة لتطهيرها. أما ما كان من جنس الفخار والصيني والمعدن فيمكن تطهيرها بالماء والصابون والكلور. قضية الاحتفاظ بالأوراق المهمة وقضية التخزين للمعلومات، وجدت مثلا دوائر تعطل فيها الأجهزة وما في شغل، طيب وين الاحتياطي؟ يقول والله كنا حاطينه في نفس المكان. يعني تأخذ بكب وتحطه في نفس المكان؟ هذا فيه درس، لأن فيه أشياء فيها ثروات. الثلاجة تحتفظ ببرودة الطعام لمدة 4 ساعات إذا بقيت مغلقة بعد فصل التيار الكهربائي، وبيت الثلج يحتفظ ب 48 ساعة إذا كان ملآن و 24 ساعة إذا كان نصف ملآن، لأن فيه أشياء بقيت في الثلاجات والناس تحتاج للطعام. طيب قد يأكل فيكون سبب هلاكه، في لحوم أشياء قد تكون تسممت، ولذلك ينصح أن أي شيء بقي بعد 4 ساعات بدون كهرباء من اللحوم لا يؤكل. استخدام التقنيات الحديثة التي تمنع رد الماء من مواسير الصرف، وتركيب صمام أمان في شبكة الصرف في المنازل يمنع ارتداد مياه السيول من شبكة الصرف والمواسير الداخلية للمنزل. هذه قضايا مهمة، هم في الغرب عندهم كلها مكتوبة وموجودة ضمن المواصفات، لكن يمكن الناس تبني ولا أحد يسأل. في صمامات مانعة، ما في صمامات مانعة. طبعا مياه السيول تحمل بكتيريا وفطريات يتشربها العفش والأثاث إلى آخره. الإجراءات كثيرة ومكتوبة مدونة، والذي يريد الرجوع إليها سيجد كثيرا من هذا، وأخذ الفكرة والتوعية بمثل هذه الأشياء مهمة، الخطط العملية مهمة. القضية في الكارثة يا الإخوة لابد تؤخذ من النواحي الشرعية، من النواحي العملية الدنيوية، من جميع الجهات والزوايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتى المسلمين، وأن يتقبلهم شهداء عنده إنه أرحم الراحمين، وأن يجبر مصاب المكلومين، ويشفي المرضى والمصابين، ويسكن فزع الخائفين، ويعوض من أصيب في ماله، وأن يحفظنا جميعا بحفظه إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.